نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة مقدمات العهد الجديد. أهلاً ومرحباً بك صديق المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. سوف نتحدث في حلقة اليوم عن الرسالتين الأولى والثانية إلى تيموثاوس وعن الرسالة إلى تيتوس أيضا. سوف نبدأ بالحديث عن كاتب هذه الرسائل الثلاث. من المعروف أن الرسول بولس هو الذي كتب هذه الرسائل الثلاث إلى تيموثاوس وتيتوس، ومع أن هذه الرسائل تعرف أحيانا بالرسائل الرعوية، إلا أن تيموثاوس وتيتوس لم يكونا راعيين للكنيسة بالمفهوم الحالي للكلمة. فتيموثاوس وتيتوس كانا رفيقي الرسول بولس في الخدمة، وهما لم يكونا خادمين في إحدى الكنائس المحلية، بل إن الرسول بولس أرسلهما إلى أماكن معينة للقيام ببعض المهام المحددة. وقد ساعد هذان الخادمان في تأسيس الكنائس الأولى في آسيا وأوروبا. بعد ذلك أصبح هناك جماعة من الشيوخ يسهرون على تلك الكنائس ويرعونها. ربما يجب علينا أن نعرف أن الناس استخدموا حججا كثيرة لكي يثبتوا أن الرسول بولس ليس هو كاتب هذه الرسائل الثلاث، وسوف نستعرض هنا ثلاثا من هذه الحجج ونرد عليها. الحجة الأولى، قال البعض إن هذه الرسائل تعالج مشكلة حدثت في منتصف القرن الميلادي الثاني. ففي تلك الفترة كان هناك معلم كاذب اسمه مرقيون، وقد نفى مرقيون أن يكون بولس هو الذي كتب هذه الرسائل، بل إنه رفض هذه الرسائل برمتها. كان مرقيون ينادي بفكرة أن هناك إلهين يديران الكون، فإله العهد القديم في نظره هو إله بار، وإله العهد الجديد هو إله صالح أعلن عن ذاته في شخص المسيح. وقال مرقيون أن اليهود على وجه التحديد والذين يؤمنون بالله البار هم الذين صلبوا يسوع. وقد أساء مرقيون فهم التباين الذي وضحه بولس بين الشريعة والإنجيل، لذلك فقد رفض العهد القديم بجملته وانتقد العهد الجديد وقبل الرسائل العشرة الأخرى التي كتبها بولس. كذلك فقد رفض مرقيون قيامة الأجساد وآمن بخلاص النفس فقط، وعليه فقد علم أيضا أنه ينبغي تخليص الجسد عن طريق حياة الزهد والتقشف. وبالطبع لم يكن بإمكان مرقيون أن يقبل هذه الرسائل الثلاث، لأن الآيات الثالثة والرابعة من الأصحاح الرابع في رسالة تيموثاوس الأولى والآيات الرابعة عشرة والخامسة عشرة من الأصحاح الأول تدينان التعاليم التي تنهى عن الزواج والتي تفرض شروطا قاسية للصوم. ومع أن مرقيون عاش في منتصف القرن الميلادي الثاني، فإن المعتقدات التي نادى بها كانت معروفة ومنتشرة منذ القرن الميلادي الأول، ويمكننا أن نرى هذا بوضوح من خلال الرسالة إلى كولوسي الأصحاح الثاني من الآية 14 وحتى 23. لكن الرسائل إلى تيموثاوس وتيتوس لم تكتب للرد على بدعة الغنوسية، بل كتبت للرد على بعض التعاليم والممارسات الخاطئة التي انتشرت في القرن الميلادي الأول. من المعلوم لدينا أن البدعة الغنوسية لم تظهر في القرن الميلادي الثاني، بل في القرن الميلادي الأول، وقد كانت الغنوسية مزيجاً من الفلسفة الأفلاطونية والتصوف الشرقي وأفكار إحدى الفرق اليهودية وبعض العناصر المأخوذة عن المسيحية. ومع أن البدعة التي تحاربها هذه الرسائل الثلاث تشبه في بعض جوانبها الغنوسية التي تبلورت في منتصف القرن الميلادي الثاني، إلا أنها ليست هي. فالرسائل إلى تيموثاوس وتيتوس تذكر صراحة أن الجدل القائم كان يتعلق بالشريعة اليهودية وليس بغنوسية القرن الميلادي الثاني. كما أن هذه الرسائل تذكر بوضوح أن المعلمين الكذبة كانوا ينتمون إلى جماعة الختان أو حزب الختان، وأن الجدل كان بشأن الخرافات اليهودية، وقد حذر الرسول بولس من مثل هذه التعاليم في رسالته إلى مؤمني كولوسي الأصحاح الثاني من الآية 14 وحتى 23. لذلك نستنتج أن هذه الحجة ليست كافية لإثبات أن الرسول بولس لم يكتب هذه الرسائل الثلاث. نأتي الآن إلى الحجة الثانية، فقد قال البعض إن المفردات المستخدمة في هذه الرسائل الثلاث تشبه إلى حد كبير المفردات التي استخدمها آباء الكنيسة في القرن الميلادي الثاني في كتاباتهم، وقد كان آباء الكنيسة هم قادة الكنيسة من نهاية القرن الميلادي الأول إلى بداية القرن الميلادي الرابع. ومع أن هناك بعض أوجه التشابه بين المفردات التي استخدمت في الرسائل إلى تيموثاوس وتيتوس وكتابات آباء الكنيسة، إلا أن هذا لا يعني أن هذه الرسائل كتبت في عهد آباء الكنيسة. فيجب علينا ألا ننسى أن الرسول بولس كان رجلا متعلما، وأنه كان فصيحا في اللغة العبرية واللغة اليونانية واللغة اللاتينية، وأنه سافر أكثر من أي من الرسل الآخرين. وحيث إن الرسول بولس يقتبس أقوال بعض المؤلفين اليونانيين في بعض رسائله، كما هو الحال في رسالة كورنثوس الأولى الأصحاح 15 والآية 33 وأعمال الرسل الأصحاح 17 والآية 28، فإن هذا يعني أنه كان مطلعا على الأدب اليوناني الكلاسيكي، ولعل ولادته في مدينة طرسوس الرومانية وسجنه في روما قد دفعاه إلى استخدام بعض الكلمات اللاتينية لا في الرسالة الثانية إلى تيموثاوس فحسب، بل وفي رسائله الأخرى أيضا، كما هو الحال في رسالته الثانية إلى مؤمني كورنثوس الأصحاح الثاني والآية 14 ورسالته إلى مؤمني فيليبي الأصحاح الأول والآية 13. وعلى أي حال لا يمكننا أن نقيد أي كاتب فيما يتعلق بالكلمات التي يجوز له أو لا يجوز له أن يستخدمها. كذلك لا يمكننا أن نتوقع من الرسول بولس أن يستخدم كلمات معينة في جميع رسائله، فلأنه لا يكتب هنا إلى كنيسة ما بل إلى رفيقيه في الخدمة تيموثاوس وتيتوس، يبدو أنه استخدم كلمات أخرى غير تلك التي استخدمها في رسائله الأخرى التي وجهها إلى الكنائس. لذلك نستنتج أن هذه الحجة ليست كافية هي الأخرى لإثبات أن الرسول بولس لم يكتب هذه الرسائل الثلاث. ثم نأتي إلى الحجة الثالثة، فقد قال البعض إن التنظيم الكنسي الظاهر في هذه الرسائل الثلاث يفوق التنظيم الكنسي الذي كان سائدا في زمن الرسول بولس، وهم يقولون إن التنظيم الكنسي هنا يبدو متكاملا، وأنه يشير إلى وجود خدام متفرغين ومدفوعي الأجر في الكنيسة، وإلى أنه كانت هناك مؤهلات معيارية محددة لاختيار هؤلاء الشيوخ أو الخدام. لكن غالبية العهد الجديد تظهر تنظيماً كنسياً مشابهاً للتنظيم الذي نراه في الرسائل إلى تيموثاوس وتيتوس. فنحن نرى في الأصحاح السادس من سفر أعمال الرسل أنه كان هناك شمامسة تم تعيينهم في أول كنيسة محلية في أورشليم، وأنه كانت لهم مؤهلات محددة. ونقرأ في أعمال الرسل الأصحاح الرابع عشر والآية 23 أن الرسول بولس قام منذ رحلته التبشيرية الأولى بتعيين شيوخ في الكنائس التي تأسست حديثا، وبحسب ما ورد في أعمال الرسل الأصحاح العشرين من الآية 17 وحتى 28 ورسالة بطرس الأولى الأصحاح الخامس والآيات من الأولى وحتى الرابعة، فقد كانت هناك مؤهلات معينة يجب أن تتوافر في هؤلاء الشيوخ، وهي مؤهلات تتطابق تماماً مع المؤهلات المذكورة في الأصحاح الثالث من الرسالة الأولى إلى تيموثاوس والأصحاح الأول من الرسالة إلى تيتوس. علاوة على ذلك، في حين أننا نجد بعض البراهين على بدء التمييز بين منصب الأسقف ومنصب الشيخ في بداية القرن الميلادي الثاني، فإننا لا نجد مثل هذا التمييز في هذه الرسائل الثلاث. ففي رسائل إغناطيوس الأنطاكي الذي استشهد في سنة 110 ميلادية نرى أن منصب الأسقف كان قد بدأ في الظهور في بعض الكنائس المحلية، لكن ليس في كل الكنائس. والأسقفية هي نظام كنسي يكون فيه الأسقف أو الناظر مسؤولا عن شيوخ الكنيسة، لكن بحسب ما ورد في تيتوس الأصحاح الأول من الآية الخامسة وحتى السابعة ورسالة تيموثاوس الأولى الأصحاح الثالث من الآية الأولى وحتى السابعة وأعمال الرسل الأصحاح العشرين والآية الثامنة والعشرين وفيلبي الأصحاح الأول والآية الأولى ورسالة بطرس الأولى الأصحاح الخامس من الآية الأولى وحتى الرابعة، فإن كلمة أسقف أو ناظر هي مرادفة لكلمة شيخ. وهكذا نرى أن الرسائل إلى تيموثاوس وتيتوس لا تظهر تنظيما كنسيا متقدما عن ذاك الذي نقرأ عنه في بقية العهد الجديد، وعليه نستنتج أن هذه الحجة ليست كافية هي الأخرى لإثبات أن الرسول بولس لم يكتب هذه الرسائل الثلاث. إذن كاتب الرسائل إلى تيموثاوس وتيتوس هو الرسول بولس، ومن الواضح أنه ليست هناك حجة قوية واحدة يمكن أن تقنع المؤمنين المسيحيين اليوم بأن الرسول بولس لم يكتب هذه الرسائل الثلاث. جميع هذه الرسائل تذكر بوضوح أن بولس هو كاتبها، كما أن الحقائق المدونة في هذه الرسائل هي نفس الحقائق التي نجدها في سفر أعمال الرسل وبقية رسائل الرسول بولس. فعلى سبيل المثال، في الرسالة الأولى إلى تيموثاوس الأصحاح الثاني والآية 13 وسفر أعمال الرسل الأصحاح 26 من الآية 9 وحتى 11 يصف الرسول بولس نفسه بأنه كان في وقت من الأوقات مجدفا على الله ومضطهدا للمؤمنين وشخصا عنيفا. وفي الرسالة الأولى إلى تيموثاوس الأصحاح الثاني والآية 7 والرسالة إلى مؤمني غلاطية الأصحاح الثاني أيضا والآية 7 نقرأ أن الله قد عين بولس بعد اهتدائه كمبشر ورسول. وفي الرسالة الثانية إلى تيموثاوس الأصحاح الثالث من الآية 10 وحتى 11 والأصحاح 11 من الرسالة الثانية إلى مؤمني كورنثوس يقول الرسول بولس إنه تألم كثيرا من أجل الدفاع عن الإنجيل. وفي رسالة تيموثاوس الأولى الأصحاح الأول والآية الثانية والرسالة الأولى إلى مؤمني كورنثوس الأصحاح الرابع والآية 17 يدعو الرسول بولس تيموثاوس ابنه في الإيمان المسيحي. وفي الأصحاح الرابع من الرسالة الثانية إلى تيموثاوس والأصحاح الثالث من الرسالة إلى تيتوس يذكر بولس أسماء شركائه في الخدمة، وهم أشخاص كنا قد التقينا بهم في سفر أعمال الرسل أو في رسائل بولس الأخرى. هذا كله يرينا أن بنية الرسائل إلى تيموثاوس وتيتوس لا تختلف عن بنية رسائل بولس الأخرى. فالرسول بولس يبدأ هذه الرسائل بذكر اسمه وتأكيد رسوليته، ثم يذكر المرسل إليهم. بعد ذلك نجد التحية الافتتاحية وصلاة الشكر، وبعد الانتهاء من محتوى الرسالة نجد التحية الختامية والبركة الختامية. في ضوء هذا كله نرى أن جميع الأدلة والبراهين تؤكد أن الرسول بولس هو الذي كتب الرسائل إلى تيموثاوس وتيتوس. والآن، من هو تيموثاوس الذي كتب إليه الرسول بولس هاتين الرسالتين؟ يمكن تلخيص تاريخ تيموثاوس في النقاط التالية. أولاً، المرة الأولى التي نقرأ فيها عن تيموثاوس هي في أعمال الرسل الأصحاح 16 والآية الأولى، ومن المرجح أنه كان يعيش في ليسترا فيما يعرف اليوم بتركيا. وقد ولد تيموثاوس لأب يوناني وثني وأم يهودية اسمها أفنيكي، وبحسب ما ورد في رسالة تيموثاوس الثانية الأصحاح الأول والآية الخامسة، فقد كانت جدته وأمه مؤمنتين إيمانا حقيقيا بيسوع المسيح. وبحسب ما ورد في رسالة تيموثاوس الثانية الأصحاح الثالث والآية الخامسة عشرة، فقد تلقى تيموثاوس تعليما في العهد القديم منذ طفولته. وهكذا من المرجح أن جدته وأمه كانتا قد قبلتا يسوع المسيح، وأنه كان لهما دور كبير في إيمانه بالمسيح. ثانياً، في أثناء الرحلة التبشيرية الأولى التي قام بها الرسول بولس في الفترة الواقعة بين سنة 47 و 48 ميلادية، من المرجح أن تيموثاوس كرس قلبه وحياته ليسوع المسيح. فالرسول بولس يقول عن تيموثاوس إنه ابنه في الإيمان. ثالثاً، في أثناء الرحلة التبشيرية الثانية التي قام بها بولس في السنوات من 50 وحتى 52 ميلادية، وافق تيموثاوس على طلب الرسول بولس بأن ينضم إلى فريق الخدمة الذي كان يضم بولس وسيلة ولوقا. وبحسب ما ورد في أعمال الرسل الأصحاح 16 والآية الثانية، فقد كان المؤمنون في ليسترا ودربة يمتدحون تيموثاوس. ولأن بولس كان قد بدأ للتو في الكرازة في المجامع اليهودية، فقد ختن تيموثاوس لكي لا يثير حفيظة اليهود المتزمتين. وفي ذلك الوقت من المرجح أن بولس وشيوخ الكنائس التي تأسست أثناء رحلة بولس التبشيرية الأولى وضعوا أيديهم على تيموثاوس لكي يطلقوه في مهمته الجديدة. وقد سافر فريق الخدمة التبشيرية إلى أوروبا للمرة الأولى للمناداة برسالة الإنجيل وتأسيس الكنائس هناك. وقد بقي الطبيب لوقا في فيليبي، أما تيموثاوس وسيلة فقد كرزا بالإنجيل مع بولس في تسالونيكي وبيرية، ثم بقي سيلة وتيموثاوس في بيرية لمساعدة الكنيسة الفتية هناك على النمو، في حين أن بولس ذهب إلى أثينا. وبناء على طلب الرسول بولس انضم تيموثاوس إلى بولس في أثينا بعد وقت قصير، ثم أرسله بولس إلى تسالونيكي لتشجيع الكنيسة الفتية هناك. وبعد أن غادر بولس أثينا وبدأ بالكرازة في كورنثوس، حضر سيلا وتيموثاوس من تسالونيكي إلى كورنثوس، ومن هناك أرسل بولس رسالتين إلى تسالونيكي، وقد ورد ذكر سيلا وتيموثاوس في هاتين الرسالتين أيضا. رابعا، في أثناء الرحلة التبشيرية الثالثة التي قام بها بولس في السنوات من 53 وحتى 57، كان تيموثاوس مع بولس في السنوات الثلاث التي خدم فيها في أفسس. وقد أرسل بولس تيموثاوس إلى كورنثوس عن طريق مقدونية، وكان يتوقع منه أن يصل إلى كورنثوس بعد وصول رسالته الأولى إلى مؤمني كورنثوس. وبعد أن غادر بولس أفسس سافر إلى مقدونية حيث التقى بتيموثاوس، ومن هناك أرسل بولس رسالته الثانية إلى مؤمني كورنثوس. وقد سافر تيموثاوس مع الرسول بولس إلى كورنثوس حيث أقاما لثلاثة أشهر. ثم سافر تيموثاوس مع الرسول بولس إلى مقدونية وانتظره في ترواس في الوقت الذي مكث فيه بولس في فيليبي على الأرجح. بعد ذلك يبدو أن تيموثاوس التقى بالرسول بولس من جديد في أورشليم. خامساً، في الفترة التي قضاها بولس في السجن للمرة الأولى في روما، في الفترة الواقعة بين سنة 60 و 61 ميلادية، كان تيموثاوس على اتصال وثيق ببولس. ومن داخل السجن كتب بولس أنه يأمل أن يطلق سراحه قريباً وأنه سيرسل تيموثاوس إلى فيليبي. سادساً، في الفترة الواقعة بين سجن بولس للمرة الأولى والمرة الثانية في روما، أي في السنوات من 61 إلى 64، كان تيموثاوس مع بولس في أفسس. وقد تسلم تيموثاوس رسالة أولى من الرسول بولس عندما كان في أفسس في نحو سنة 62 أو 63 ميلادية. وقد حث بولس تيموثاوس على البقاء في أفسس من أجل التصدي للمعلمين الكذبة وترسيخ العقيدة المسيحية السليمة هناك، كما أن تيموثاوس تسلم رسالة ثانية كتبها إليه الرسول بولس من داخل السجن في روما في شتاء عام 64 أو 65 ميلادية، وذلك عندما كان تيموثاوس ما يزال في أفسس. لا نعلم ما إذا كان تيموثاوس قد تمكن من الوصول إلى بولس قبل استشهاده في روما. سابعاً، يرد ذكر تيموثاوس مرة أخرى في الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح 13 والآية 23. أما فيما يتعلق بشخصية تيموثاوس فإن اسمه يعني يكرم الله أو يعبد الله. وفي الرسالة إلى مؤمني فيليبي الأصحاح الثاني من الآية 20 وحتى 22 يعبر الرسول بولس عن ثقته في تيموثاوس، إذ يقول عنه: لأن ليس لي أحد آخر نظير نفسي يهتم بأحوالكم بإخلاص، إذ الجميع يطلبون ما هو لأنفسهم لا ما هو ليسوع المسيح. وأما اختباره فأنتم تعرفون أنه كولد مع أب خدم معي لأجل الإنجيل. وهكذا فقد كان تيموثاوس أمينا ومخلصا في خدمته ليسوع المسيح. وفي الرسالة الأولى إلى مؤمني كورنثوس الأصحاح الرابع والآية 17 يقول بولس: لذلك أرسلت إليكم تيموثاوس الذي هو ابن الحبيب والأمين في الرب، الذي يذكركم بطرقي في المسيح كما أعلم في كل مكان في كل كنيسة. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن تيموثاوس كان خادما جديرا بالثقة عند بولس. وربما نستدل من بعض الآيات أن تيموثاوس كان بطبيعته خجولا وخائفا، وأنه كان يعاني من مرض ما. على الرغم من ذلك فقد أبدى استعداده لترك بيته ومرافقة بولس في رحلاته المليئة بالأخطار. وقد كان بولس يحب تيموثاوس ويثق به، لهذا فهو يقول عنه إنه ابنه وأخوه وخادم الله والعامل معه في نشر إنجيل المسيح. بهذا عزيزي المستمع نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، وفي الحلقة القادمة بمشيئة الله سوف نكمل حديثنا عن رسالتي بولس إلى تيموثاوس ورسالته إلى تيتوس. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، دمتم في حفظ الله ورعايته. آمين.
ربي في حضنك روحي تستريح وتهدأ، إذ فديت الروح بالدم الكريم. يا حبيب الروح روحي فيك دوما تهنأ، يا هناء الروح يا خل الحميم، يا هناء الروح يا خل الحميم. يا حبيبي يا فدائي يا طبيبي يا دوائي، يا حياتي يا غذائي يا هناء الروح يا ربي يسوع يا هناء الروح يا ربي يسوع حامي عني يوم تأتي الريح بالموج العنيف في ظلام الليل ربي واحمني وأمر الريح وموج البحر طرًا بالوقوف بل تعال يا حبيبي عزني بل تعال يا حبيبي عزني يا حبيبي يا فدائي يا طبيبي يا دوائي يا حياتي يا غذائي يا هناء الروح يا ربي يسوع يا هناء الروح يا ربي يسوع العنا صوتك الحلو غذاء الروح والماء العجيب فيك ترتاح حياتي في هنا فيك ترتاح حياتي في هنا يا حبيبي يا فدائي طبيبي يا دوائي يا حياتي يا غذائي يا هناء الروح يا ربي يسوع يا هناء الروح يا ربي يسوع
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997386310 00357997386310 كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmadha.net info@talmadha.net أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmadha.net www.talmadha.net وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.